روحك في التباس هدايات تأتي إليك من السماء فترفع قلبي يحن إلى جنان تزهر وتنعى عطرا سالحا يتنسم. اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم. فاسمع إلى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم فاسمع إذن. ولقاؤنا المعتاد في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة مع خير جيل، مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. تحدثنا في لقاءين سابقين، واليوم نكمل الحديث، وأبدأ حديثي مع حضراتكم بهذا الحديث الفذ الجامع الذي ورد عن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحديث رواه الإمام الحاكم في مستدركه، وصححه ووافقه الإمام الذهبي، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى اختارني، يعني للنبوة والرسالة، واختار لي أصحابا. تأمل، فالله عز وجل اختار النبي للنبوة والرسالة، واختار له أصحابه أيضا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فيقول: إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا، فجعل لي وزراء وأنصارا وأصهارا. يعني من هؤلاء الأصحاب جعل الله له وزراء مساعدين مشاركين له في الحكم ومعاونين له في المشورة عليه الصلاة والسلام والقيام بالأعمال وخلافته من بعده، وجعل له منه أنصارا، وجعل له منهم أصهارا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صاهر أبا بكر في عائشة رضي الله عنها، وصاهر النبي صلى الله عليه وسلم عمر في حفصة رضي الله عنها. وبالتالي فيقول: فجعل لي وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم، يعني من سب هؤلاء الصحابة الكرام الذين اختارهم الله لصحبة رسوله دون غيرهم، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. قولوا آمين. آمين على إيه يا مولانا؟ آمين على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من تجرأ وانتقص وعاب وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يلعنهم لعنة لا يقبل الله عز وجل لهم يوم القيامة بسببها صرفا ولا عدلا. وتأملوا معي أيضا حديث الإمام أحمد والإمام الترمذي من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في معرض حديثه عن الصحابة الكرام ليحثنا على أن نحسن إنزالهم منزلتهم، وأن نحسن تقدير فضلهم، وأن نوقرهم ونعطيهم حقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي لهم أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله أوشك أن يأخذه. هذا الحديث يردع المتجرئ على انتقاص مقام الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. واعلم أخي الحبيب أننا لما نتحدث عن من ينتقص الصحابة ويعيبوهم ويسبوهم ويجعلون سبهم ولعنهم دينا يتدينون به لله عز وجل والعياذ بالله على منابرهم، لا نقصد فقط هؤلاء الروافض الذين تعرفهم كما أعرفهم، ولكن أيضا هناك طوائف أخرى من العلمانيين يساريين كانوا أو ليبراليين يتجرؤون أيضا على مقام الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ولا يرون لهذا الجيل الفذ من الصحابة أي منزلة ولا فضل. يقول أحدهم مستهترا مستهينا: هم رجال ونحن رجال، هم بشر كغيرهم من البشر. ويبدأ والعياذ بالله على سبيل الانتقاص ذكر بعض المساوئ، يقول: منهم من سرق وأقيم عليه حد السرقة، ومنهم من زنى وأقيم عليه حد الزاني، ومنهم من استغل النفوذ والنبي صلى الله عليه وسلم رده عما فعل، وهل جلست في بيتك حتى تأتيك هديتك، ومنهم ومنهم ومنهم. ويبدأ في ذكر هذه المساوئ التي يريدها هو على سبيل التعميم والانتقاص من الجيل الصحابة بالكامل رضي الله عنهم أجمعين. فهناك متجرئة كثر بالذات في هذه الآونة التي لا رادع للمستهينين المستهترين، لا رادع لهم. من يردعهم إذا لم يكن هناك من يقيم بيضة الدين ويحمي بيضة الدين ويقف لهؤلاء السفهاء؟ فبالطبع هذا يشجعهم ويغريهم على مزيد من التجرؤ. ولذلك لا عجب أن تسمع هؤلاء الكتاب العلمانيين من يقول مثلا أن عمر بن الخطاب من كبار المستبدين في العالم، من كبار المستبدين عبر التاريخ، لأن عمر بن الخطاب حسب ما يقول كان رجلا لا تفارقه درته، لا يدع درته، إنما ماشي رايح جاي يلطش في الناس كما يقول ويجلد في الناس ويستبد برأيه. وبالتالي يقول عمر بن الخطاب أكبر مستبد عبر التاريخ. للأسف الشديد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويقول آخر إنه كذاب هذه الأمة هو أبو هريرة رضي الله عنه. اشمعنى؟ لأنه راوية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أشهر أكثر أحفظ أوعى من نقل لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي هؤلاء بدل أن يضرب السنة نفسها ويتجرأ عليها فيكون أمره مكشوف للقاصي والداني، لا هو يطعن في الراوي ليكون الطعن في الراوي طعن في الإيه؟ في المروي في الحقيقة، كما سبق أن ذكرنا كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى. ثم يقول آخر سفيه آخر أو سفيهة أخرى ممن لا يجدون من يردعهم عن الحماقة التي يرتكبونها في حق دين الله عز وجل وفي حق الشريعة وفي حق الصحابة وفي حق هذا الجيل الجليل من الجيل الأمة الفذ الأول جيل الصحابة الكرام الذين اختارهم الله لصحبة رسوله كما اختار الرسول للنبوة والرسالة. يقول أحدهم أنه خالد بن الوليد رضي الله عنه بالمفهوم المعاصر يعتبر مجرم حرب، ارتكب إبادة جماعية لكثير من الأمم والشعوب في حق كثير من الأمم والشعوب، ويمكن أن يكون في هذا العصر مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بتهمة الارتكاب جرائم في حق الإنسانية. اشمعنى خالد بن الوليد؟ لأن خالد بن الوليد سيف الله الذي سله على الأعداء على الكفار والمشركين، وبالتالي خالد بن الوليد، خالد رضي الله عنه رمز للجهاد والبذل والفداء لهذا الدين. فإذا طعن خالد طعن الجهاد نفسه، إذا قيل إنه خالد ارتكب مجازر وجرائم ضد الإنسانية معنى ذلك إنه الجهاد نفسه أصبحت غاياته رديئة كهذا الوصف الذي يصفونه والعياذ بالله. وبالتالي ليس الأمر مقصور فقط على أولئك الذين تجرأوا على مقام الصحابة من الروافض وغيرهم، بل هناك طوائف من العلمانيين ما زالوا يكتبون في كتاباتهم وأدبياتهم وأعمدة صحفهم ما يتجرؤون فيه على الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، كما ضربت هذا المثال بهؤلاء الحمقى السفهاء الذين يعني وصلوا إلى هذا المنحدر الخطير ألا وهو الانتقاص من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليوم أيها الأحبة الكرام نريد أن نتابع مع حضراتكم بعض المعلومات الخفيفة عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لكن سنصنف هذه المعلومات اليوم إن شاء الله، الليلة إن شاء الله نتحدث عن معلومات خفيفة عن الفريق الأول من الصحابة اللي هم المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين، وإن شاء الله نفرد للأنصار حلقة أخرى حتى نبدأ بإذن الله تعالى الحديث عن أعلام هؤلاء الصحابة، فنبدأ الحديث عن أبي بكر ثم عن عمر ثم عن عثمان ثم عن علي ثم عمن تيسر من الحديث عنهم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لما نتكلم على المهاجرين بنتكلم على العصبة الأولى الذين يعني أسلموا والتفوا وآمنوا، أول من آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنصار كانوا هناك في المدينة في مرحلة متأخرة نسبيا، وبالتالي من حق المهاجرين علينا أن نبدأ الحديث عنهم رضي الله عنهم أجمعين. فإذا ذكر أول من أسلم من الناس معنى ذلك أننا نتحدث عن المهاجرين فقط، لا نتحدث عن الأنصار في هذا المقام رضي الله عنهم أجمعين. أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هم كثر لكن العلماء جعلوا الأولوية لأبي بكر رضي الله عنه، فأول من أسلم من الرجال هو أبو بكر رضي الله عنه، وأول من أسلم من النساء، يعني النساء كنا أيضا سباقات إلى الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نافسنا الرجال لحظة بلحظة وحذوة بحذوة، فكما كان أبو بكر أول من أسلم من الرجال فأيضا خديجة رضي الله عنها كانت أول من أسلم من النساء رضي الله عنهن أجمعين. كذلك أول من أسلم من الصبيان، إن شئت فقلت من الغلمان من الشبيبة، برضو الشبيبة كان لهم دور، فمنهم السباقين، منهم السباقون إلى الإسلام، يعني نافسوا في الأسبقية، نافسوا أبا بكر ونافسوا خديجة رضي الله عنها، وحاز هذا الشرف الجليل أنه كان أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب هذا كلهم هؤلاء جميعا في العرب، لكن هناك أيضا من الموالي من غير العرب من نافسوا هؤلاء السابقين إلى الإسلام، يعني نافسوا أبا بكر ونافسوا خديجة ونافسوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولذلك استقر قول أهل العلم أن أول من أسلم من الموالي هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، الذي كان يسمى أول الأمر زيد ابن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حب رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. طيب إذا انتقلنا إلى جملة السابقين، طبعا دول أصحاب الأولوية، أبو بكر من الرجال، خديجة من النساء، علي بن أبي طالب من الصبيان، زيد بن حارثة من الموالي، لكن هناك أيضا من السابقين إلى الإسلام، وهؤلاء العصبة الأوائل لابد أن نخلد ذكرهم وأن نعرف قدرهم. والسابقون الأولون من المهاجرين، فالله ذكرهم في القرآن وجعلهم مقدمين على غيرهم عليهم رضوان الله تعالى. فلما نذكر هؤلاء السابقين إلى الإسلام تأتي هذه الكوكبة، عد أبو بكر رضي الله عنه، خديجة رضي الله عنها، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، زيد بن حارثة رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، بلال رضي الله عنه، خباب بن الأرت رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ياسر والد عمار بن ياسر رضي الله عنه، عمار بن ياسر رضي الله عنه، سمية أم عمار زوجة ياسر رضي الله عنها، المقداد بن الأسود رضي الله عنه، الأرقم ابن أبي الأرقم صاحب الدار، صاحب المقر الأول اللي دخل إليه النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من السابقين، سعيد بن زيد رضي الله عنه، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الذي قال النبي في جده عليه صلوات الله وسلامه زي في أبيه، زيد ابن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده. فده سعيد بن زيد من السابقين، زوجته فاطمة بنت الخطاب اللي هي أخت عمر بن الخطاب أيضا من السابقين إلى الإسلام، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه من السابقين، صهيب الرومي من السابقين رضي الله عنه، مصعب بن عمير من السابقين رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف من السابقين رضي الله عنه، الزبير بن العوام من السابقين رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الكوكبة الذين أسلموا مبكرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما العلماء بيذكروا السابقين من الصحابة يقصدوا من أسلم قبل أن يتخذ النبي دار الأرقم ابن أبي الأرقم. في آخرين أسلموا أيضا مبكرا في مكة لكن بعد أن اتخذ النبي دار الأرقم، وبالطبع يأتي من هؤلاء الذين أسلموا في العصبة الأولى لكن بعد اتخاذ الدار، يعني بعد هؤلاء الدفعة اللي ذكرناهم الآن لهم السبق ولهم المقدمة، هيأتي طبعا في هذه الحالة ذكر عمر بن الخطاب وذكر حمزة ابن أبي طالب، الحمزة ابن أبي طالب رضي الله، الحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي وأخوه من الرضاعة عليه رضوان الله تعالى، ويأتي أبو ذر الغفاري، ويأتي الطفيل ابن عمرو الدوسي وآخرون. هؤلاء هم الكوكبة الأولى التي تشرفت بالسبق في من أسلم مبكرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لدرجة يا أخي الحبيب، واحد مثلا من هؤلاء زي سعد بن أبي وقاص يقول كنت سابع سبعة، يعني هو كان ترتيبه السابع للسبع الأوائل الذين بادروا بالإسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام. شوف يذكر هذه المنزلة زي كنت سابع سبعة، يعني في يوم من الأيام كان سبع الإسلام. بل يقول بل وبقيت ثلاثة أيام وأنا ثلث الإسلام. ثلث الإسلام يعني إيه؟ يعني ثالث واحد أسلم من الرجال عليه رضوان الله تعالى، سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل هؤلاء كانوا يعرفون هذه المنزلة، منزلة سبقهم في الإيمان والإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا هناك أول أشهر من جهر، طبعا تعرف الدعوة المكية كانت فيها فترة سرية وفترة جهرية، لا في بدايات الفترة السرية هناك من جهر بالإسلام في عز التعتيم الإعلامي في مكة،
في عز الضغط والاضطهاد والتضييق على الدعوة وعلى الداعي صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه رضي الله عنهم أجمعين، ومع ذلك هناك من كسر حاجز الصمت، كسر حاجز التعتيم الإعلامي الذي فرضته قريش على الدعوة وعلى الداعي نفسه عليه الصلاة والسلام وعلى الأتباع رضي الله عنهم. ويأتي في مقدمة هؤلاء السبعة كما ورد الحديث عند الإمام أحمد والإمام الحاكم في مستدركه وابن ماجة في سننه، وكل ذلك بإسناد حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أظهر إسلامه، يعني جهر بإسلامه، سبعة. من السبعة دول أصحاب هذا الشرف؟ أول من جهر بإسلامه، أعلن إسلامه بعد أن كان الكل في مرحلة سرية يعني يستخفي بإسلامه، لكن هؤلاء السبعة كسروا حاجز الصمت وبادروا بالإعلان والمجاهرة بإسلامه. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وسمية وصهيب وبلال والمقداد بن الأسود رضي الله عنه. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عليه رضوان الله تعالى وعمار بن ياسر وسمية وصهيب الرومي وبلال الحبشي والمقداد ابن الأسود رضي الله عنهم أجمعين. ابن مسعود يقول: لما أعلنوا إسلامهم وجهروا بالإسلام في فترة كان الضغط شديدا عليهم والكل يستخفي بدعوته وإسلامه، قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بقومه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، أدي اثنين من السبعة، وأما بقيتهم فقد ألبسهم المشركون الدروع الحديد. خلاص هؤلاء لا منعة لهم، ليس لهم من قومهم من يستطيع أن يمنع أذى قريش عليهم، فأخذوا الخمسة البقية اللي هو عمار بن ياسر وسمية، وحينضم إليهم ياسر والد عمار وصهيب الرومي وبلال رضي الله عنهم والمقداد بن الأسود رضي الله عنه، ألبسوا هؤلاء جميعا أدرع الحديد وأذاقوهم البأس والويل والثبور في بطحاء مكة وظهيرة مكة. قال ابن مسعود: فما منهم من أحد إلا واتاهم على ما يريدون، يعني من شدة الضغط والتعذيب والإكراه ويعني انتقام القرشيين منهم اضطر هؤلاء جميعا أن يأخذوا بالرخصة كما قال عمار بن ياسر، وهم يعني يشدون عليه شدة ويشدون عليه وثاقه ويصبون عليه العذاب، وإذا بعمار بن ياسر يطلبون منه أن يقول كلمة في حق النبي عليه الصلاة والسلام فيستفتي النبي عليه صلوات الله وسلم، فيأذن له رسول الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيه؟ بالإيمان، فأكره فقال هذه الكلمة. فابن مسعود يقول: إلا أربعة كلهم واتوا المشركين على ما أرادوا إلا واحد فقط صمد وصبر واحتسب واحتمل ورفض رفضا قاطعا أن يأخذ بالرخصة، إنما أخذ بالعزيمة اللي هو من في الحالة دي بلال رضي الله عنه. قال: هان على قومه وهانت عليه نفسه حتى تركوه للولدان يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول رضي الله عنه: أحد أحد. حديث عبد الله، حديث جابر بن عبد الله رواه الإمام أحمد والحاكم في مستدركه، قال: مر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بعمار يعني ابن ياسر وأهله ياسر وسمية رضي الله عنهم وهم يعذبون في الله، يعذبون في الله، يعني هؤلاء لم يسرقوا، لم ينهبوا ثروة، لم يهربوا ثروات إلى الخارج، لم يهدروا ثروة البلاد في الداخل، لم يستبيحوا حرمات دماء ولا أعراض ولا أموال، لم يسبوا أحدا، لم يلعنوا أحدا، لم يرتكبوا جريمة مخلة بالشرف، إنما فقط يقولون ربي الله، فيمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعذبون جميعا في الله عز وجل، فيقول أبو عمار ياسر رضي الله عنه: يا رسول الله، الدهر هكذا؟ يعني هنفضل كده يعني فترة طويلة، هنفضل طول عمرنا كده في هذا العذاب؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا وأبشروا فإن موعدكم الجنة. يا هؤلاء المعذبين، يا هؤلاء المضطهدين، يا هؤلاء المضيق عليهم، يا هؤلاء المشنع بهم، يا هؤلاء المستباحة أعراضهم ودماؤهم وأموالهم، اصبروا وأبشروا فإن موعدكم الجنة. وما ننساش حديث خباب بن مرات رضي الله عنه لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح البخاري، وهو مستظل بظل الكعبة عليه الصلاة والسلام ومتوسد بردة له، فيقول: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ من شدة ما وجده الصحابة من العذاب الذي يصب عليهم صبا من القرشيين، فيقول: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تستنصر لنا؟ تطلب لنا النصرة؟ ألا تدعو الله عز وجل لنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان من كان قبلكم، يعني من الأمم السابقة، من أهل الإيمان من الأمم السابقة، يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة، ثم يؤتى بالمنشار من الحديد فيشق نصفين من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، قال: ما يصرفه ذلك عن دينه. ثم عقب عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليظهرن الله هذا الدين حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم أيها المضطهدون، أيها المضيق عليهم أصحاب الدعوات، ولكنكم تستعجلون. لا ينبغي للداعية ولا لصاحب المبدأ ولا لصاحب الحق أن يستعجل نصر الله عز وجل، فإن لله تعالى سنن تعمل من غير إرادة منا، والله عز وجل أخذ على عهده على نفسه عهدا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الله عز وجل أخذ على نفسه عهدا أن تكون العاقبة للمتقين، بل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. برضو عايزين نشوف أشهر من أعز الله عز وجل بهم الإسلام في أول أمره، في فترة الضعف، فترة الاضطهاد، فترة التضييق في مكة، ومع ذلك كانت فيها فترة عزة، على الرغم من أنها فترة كانت سرية وكان الاضطهاد وكان التضييق وكان، لكنهم مروا بفترة أعزهم الله عز وجل فيها، وهذه الفترة لها طبيعة خاصة، ألا وهي فترة إسلام الحمزة، وهو من الاثنين الذين أعز الله بهم الدين وأهله، والثاني كان مين؟ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. الحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأخوه أيضا من الرضاع رضي الله عنه. وحمزة بن عبد المطلب أسلم بطريقة يعني غريبة شوية تلفت النظر. الحمزة بن عبد المطلب يعود من عمله ليلا فتلقاه جارية من جوار مكة فتعيره بإيذاء أبي جهل لابن أخيه. إذا أبي جهل المين للنبي عليه الصلاة والسلام، كأنها تقول للحمزة: فينك أنت مما يقع على ابن أخيك اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام من أذى يلقاه من قومه وعلى رأسهم مين؟ أبو جهل. فاغتاظ جدا الحمزة عصبية لابن أخيه عليه صلوات الله وسلامه، وانطلق مسرعا إلى أبي جهل في ناديه فوبخه وشد عليه وأغلظ له القول وقال: كيف تسب محمدا وقد علمت أني على دينه؟ وهو لم يكن أسلم بعد رضي الله عنه، لكن خلاص فتح الله قلبه وعقله، وإن كان في البداية عصبية لابن أخيه عليه الصلاة والسلام، لكن كيف تسبه يا أبا جهل، كيف تتجرأ على سب محمد وقد علمت أنه ابن أخي وقد علمت أني على دينه؟ فكان في أول أمره يسلم بهذه الطريقة العصبية لابن أخيه لأنه عابه جدا أن تعيره هذه الجارية بسب أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان إسلامه أول أمره أنفة وعصبية لابن أخيه، ثم شرح الله صدره للإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ده مين؟ ده الحمزة، أول من أعز الله به الإسلام، وجعل هناك فترة يستعلن فيها النبي وجميع من معه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم بإسلامهم. وكان الثاني مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد كان النبي يتمنى عليه الصلاة والسلام على الله عز وجل ويرجو أن يعز الله هذا الدين بأحب الرجلين إليه، عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن عمر في حديثه الذي أخرجه الإمام الترمذي وصححه: فكان أحب الرجلين هو مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأسلم عمر وأعز الله عز وجل به النبي وأعز به الدين وأهله مع الحمزة رضي الله عنه، حتى قال ابن مسعود كما في الحديث في صحيح البخاري رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. لأنه كما يقول كتاب السير أنه بعد إسلام عمر ودخول دار الأرقم على النبي عليه الصلاة والسلام أصبح النبي عنده الحمزة من ناحية وعنده عمر بن الخطاب من ناحية أخرى، فكانت العاقبة والنتيجة أن خرج النبي بكل من معه في دار الأرقم رضي الله عنه وهم يصطفون صفين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، يتقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الصف الأول الحمزة رضي الله عنه، وعلى الصف الأول في مقدمته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويمرون في ساحات قريش حتى يصلوا إلى البيت الحرام ليطوفوا بالبيت ويصلوا في البيت الحرام ويعلنوا جميعا أنهم الآن أصبحوا في فترة عزة يستعلنون فيها بدينهم ويواصلوا مسيرة تحطيم التعتيم الإعلامي، ويعني ما نسميه الآن التعتيم الإعلامي أو حالة التضييق التي تفرضه عليهم قريش، وبالتالي ينطلق الدين وينطلق النبي عليه الصلاة والسلام انطلاقة أكبر مما كان عليها، خاصة بعد إسلام الرجلين الحمزة رضي الله عنه من ناحية والثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ناحية أخرى. ولذلك لا غرابة أن يكون رجل بأمة، يعني رجل واحد ولكن يعز الله عز وجل به هذا الدين ويجدد الله عز وجل به هذا الدين ويبعث الحيوية والحياة من جديد في أوصال هذه الأمة، حتى قال الحبيب النبي عليه صلوات الله وسلامه: يبعث الله عز وجل على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كل قرن من الزمان، كل 100 سنة من الزمان يبعث الله عز وجل، يعني يرزق الله عز وجل هذه الأمة بفذ من أفذاذها، يعيد لهذه الأمة التوازن، يعيد لهذه الأمة الحيوية، يبث في هذه الأمة مزيد من الولاء والانتماء لهذا الدين، يبث في هذه الأمة مزيد من الظهور لأمر العقيدة، عقيدة التوحيد، للشريعة، شريعة الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعيد للأمة النشاط والحيوية في الدعوة إلى الله عز وجل في الداخل وفي الخارج على حد سواء، يجدد معالم الدين المندثرة من الدين كالجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد مرت الأمة بهذه العصور، ودائما كان أهل العلم يقولون: هذه الأمة تضعف نسبيا، قد تمرض نسبيا، لكن لا تموت أبدا، فهذه الأمة ما وجدت إلا لتبقى، لم توجد هذه الأمة لتموت أبدا. ليه؟ لأنها الأمة الخاتمة التي تحمل آخر رسالة الله عز وجل إلى خلقه، ولأنها الأمة الشاهدة على جميع الأمم فلا بد أن تبقى. وبالتالي فالله تبارك وتعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. أنت حتى لو نظرت تاريخيا إلى هذا المؤشر في الأمة فتجد الأمة في ظهور وقوة وبنعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتولى أبو بكر رضي الله عنه فتحصل انكسارة للأمة بسبب حروب الردة وبسبب امتناع من امتنع عن أداء الزكاة، لكن يجابه أبو بكر رضي الله عنه هذا الموقف بمنتهى الحزم والحسم رضي الله عنه، ليجدد الله بأبي بكر القوة والمهابة في هذا الدين وفي هذه الأمة. بعدين يتولى عمر بن الخطاب ويتولى عثمان بن عفان، وتحصل الفتن في أواخر عهد عثمان، ويتولى علي بن أبي طالب في مرحلة اضطراب في أوصال الأمة من مشارقها إلى مغاربها، من شامها إلى مصرها إلى عراقها. ومع ذلك، مع هذه الهزة للأمة، لكن تأتي بعد عصر الخلافة، بعد يعني آخر خلفاء الصحابة اللي هو الحسن ثم معاوية رضي الله عنهم أجمعين، تأتي دولة عرفت في التاريخ اسمها الدولة الأموية، فانكسار أو اهتزاز نسبي، ثم تأتي الدولة الأموية فتقصد سلطان الأمة وسلطان هذا الدين على كثير من بلدان المسلمين من بلدان العالم، وتنتشر الفتوحات والغزوات وتقوى وتزدهر وتعلو راية الأمة وتقوى شوكة الأمة. ثم يحصل في أواخر عهد الأمويين اهتزاز وانكسار، وتقارب الدولة الأموية مرحلة المرض والشيخوخة، ثم ما يلبث أن يبعث الله عز وجل الحياة مرة أخرى في هذه الأمة على يد الدولة العباسية التي استمرت سنوات طويلة جدا. ثم أيضا تمر هذه الدولة في مرحلة شيخوخة ومرحلة يعني عبوس ومرحلة ضعف، ولكن يبعث الله عز وجل الحياة في هذه الأمة مرة أخرى بعد الدولة العباسية بالدولة الأيوبية ثم الدولة العثمانية. وبالتالي المراحل كلها مراحل تؤكد تماما أن هذه الأمة قد تمرض، قد تضعف نسبيا، لكنها أبدا لا يمكن أن تموت هذه الأمة، لأنها كما ذكرت لحضراتكم منذ قليل، هذه الأمة هي الأمة الخاتمة التي تحمل آخر رسالة الله عز وجل إلى خلقه، وهي حجة الله على خلقه، وهي أيضا الأمة التي تشهد للأمم أو على الأمم السابقة. فلا بد أن تكون هذه الأمة باقية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيضا من المعلومات اللي نتعرف عليها في هذه الليلة كلها عن المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين، أنه مع فترة التضييق بدأت الهجرة الأولى اللي هي كانت إلى الحبشة. كان في الهجرة الأولى إلى الحبشة هؤلاء العصبة الرعيل الذين هاجروا، أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم، حفاظا على دينهم، على هيبتهم، على حرماتهم رضي الله عنهم أجمعين. كانوا 12 رجلا وأربع نسوة، 12 من الرجال وأربع من النساء رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء جميعا كان يرأسهم الصحابي الجليل علم هذه الأمة، من تستحي منه الملائكة الخليفة الثالث رضي الله عنه عثمان ابن عفان رضي الله عنه. لكن هؤلاء يشرفنا كمسلمين أن نتعرف على أسماء هؤلاء. بعض شبابنا مفتون، ممكن يذكر لك 12 مطرب وأربع مطربات، لكن نحن نريد أن نذكر شبابنا بإثنى عشر رجلا من الصحابة، من الأعلام، من النماذج الحقيقية، من القدوة الحقيقية، ونذكر له أربع نسوة يشرفنا الدنيا كلها، بدل أن يتعرف شبابنا على الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات واللاعبين واللاعبات، بل وأحيانا السياسيين والسياسيات والكلام ده كله. لا، نحن نقدم الأسوة والقدوة والنماذج التي تستحق فعلا أن تكون قدوتنا وأسوتنا، وتتعلق بها قلوبنا ونفوسنا، ونتشرف بها في كل مكان. وبالتالي تعال أنا وحضرتك نستعرض هؤلاء الأسماء الجليلة اللي هم 12 من الرجال والأربع من النساء الذين كانوا يمثلوا المهاجرين الأول إلى الحبشة في الهجرة الأولى. عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجه رقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل بنت النبي عليه الصلاة والسلام تهاجر فرارا بدينها مع مين؟ مع عثمان بن عفان. يبقى عثمان ورقية زوجته، أبو سلمة رضي الله عنه وزوجته أم سلمة، أبو سبرة ابن أبي رهب وزوجته أم كلثوم، هذه ثالث واحد مع زوجته. عامر بن ربيعة مع زوجته ليلى، هذه رابع واحد مع زوجته. أبو حذيفة بن عتبة مع زوجته سهلة بنت سهل، يبقى كده خمسة مع زوجاتهم، يبقى العدد كام؟ عشرة. معاك بقى عبد الرحمن بن عوف، معاك عثمان بن مظعون، معاك مصعب بن عمير، معاك سهيل بن البيضاء، معاك الزبير بن العوام رضي الله عنه وعنهم أجمعين، يبقى الإجمالي 16، 12 من الرجال وأربعة من النساء رضي الله عنهم أجمعين هم من هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة بعد أن أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تلاحظ كما تعلم أن هناك أيضا هجرة ثانية إلى الحبشة كان فيها معظم هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين، وبالتالي يمكن أن يذكر في سجل هؤلاء أن هؤلاء هاجروا ثلاث هجرات إلى الله ورسوله، هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية وهجرتهم الرئيسية الأساسية إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا نقدر نتعرف، وإحنا بنتعرف على المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين، نقف قليلا عند الزبير بن العوام رضي الله عنه. اشمعنى الزبير؟ الزبير ده حواري النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمته عليه صلوات الله وسلامه. الزبير بن العوام لما هاجر إلى المدينة وكان بيهاجر قبل هذا إلى الحبشة كان عمره 18 سنة. تخيل 18 سنة ويتحمل هذا الابتلاء الجلل في الله عز وجل. فين ابن 18 سنة اليوم ومدى شعوره بالانتماء لهذا الدين، مدى ولائه لهذا الدين؟ هل هو متمسك بإسلامه؟ هل هو يعظم شريعة الإسلام؟ هل هو يشعر بالولاء والانتماء لهذا الدين؟ هل هو يقيم شعائر الإسلام؟ هل هو أسوته وقدوته هؤلاء الخالدين من النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين؟ ولا ابن 18 عندنا النهاردة حاله كما تعلم، ربما يكون منشغل بدراسته ياريت، لكن منهم من الآن منشغل بالأفلام ومنشغل بالمسلسلات ومنشغل بمواقع التواصل الاجتماعي ومنشغل بمباريات الكرة ومنشغل بالجلوس على المقاهي ومنشغل بالتسكع والعياذ بالله في الطرقات ومنشغل ومنشغل ومنشغل، ويمكن يأتي في ذيل اهتماماته إسلامه ودينه وإيمانه وعبادته وعقيدته وشريعته. وربما أيضا منهم من هو مفتون في هذا الجانب من ناحية الثقافية، فتجد فكريا يقول لك أنا يساري ولا أنا ليبرالي ولا أنا مش عارف قومي ولا أنا مش عارف طيار إيه ولا طيار إيه. طب ودينك؟ طب وإسلامك؟ ده أسامة بن زيد رضي الله عنه تولى إمرة جيش بأكمله وهو في عز الشباب 17-18 سنة، أسامة بن زيد، ويعني من أمره على الجيش هو النبي بنفسه وعقد له اللواء عليه الصلاة والسلام، وأنفذ أبو بكر جيش أسامة بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الجيش من ضمن العسكر، بلاش العسكر دي، من ضمن الجند اللي تحت إمرة أسامة بن زيد كان أبو بكر وعمر. ولما تولى أبو بكر الخلافة وبويع طبعا كده خلاص أبو بكر هيبقى في المدينة عشان هو الخليفة، ومع ذلك استأذن أبو بكر من أسامة بن زيد، أبو بكر الخليفة وأسامة قائد جيش وأبو بكر من أشياخ الصحابة وأسامة بن زيد من شبيبة الصحابة، لكن احترم أبو بكر إمرة الرجل على الجيش واستأذنه أن يبقي معه مستشاره الأول اللي هو مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولولا ذاك لكان عمر رضي الله عنه جنديا تحت إمرة أسامة ابن زيد. معنى كده أنه شاب عنده 16-17-18 سنة فتح الله عز وجل به البلاد والعباد، فتح به الحصون والثغور، وكان غاز مجاهد رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. عشان كده بنذكر الزبير بن العوام كنموذج من نماذج الشباب المسلمين المهاجرين الأوائل، الزبير ابن العوام رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، ولذلك هو كان يفخر بهذا رضي الله عنه ويقول أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل في وقت لم يفرض الجهاد. تأتي في النهاية سمية رضي الله عنها، تأتي في مرتبة إيه سمية؟ طبعا هي من السابقين، أيوة هي ممن أظهر الدين، أيوة هي تأتي على رأس من عذب في الله عز وجل، أيوة، لكن أيضا تأتي في مرتبة أجل من هذا كله، ألا وهي أن سمية كانت أول شهيدة في الإسلام. يا أيتها المرأة المسلمة، لك أن تعتزي، لك أن تفخري بسمية رضي الله عنها، لك أن تشعري أن انتمائك وولائك وتمسكك بهذا الدين فيه عزتك وعزة أمتك، وأنك عضو فعال في هذه الأمة، إلى الدرجة أن أول ما بذل من النفوس للشهادة في سبيل الله لم يكن رجلا إنما كانت امرأة، ألا وهي سمية رضي الله عنها وأرضاه. أيها الأحبة الكرام، ما زالت المعلومات والأخبار في فضل الصحابة الكرام مهاجرين وأنصار تتوالى إن شاء الله في الحلقات القادمة. نكتفي بهذا القدر الليلة، وإن شاء الله عز وجل نسأل الله أن يجعل فيه كفاية، ونسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله عز وجل أن يمن على البلاد والعباد بالأمن والأمان. اللهم انشر أمنك وأمانك وضمانك على البلاد والعباد. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بسوء فاجعل يا رب كيده في نحره، واجعل يا رب تدبيره تدميره، وأهلكه يا رب كما أهلكت عادا وثمود. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وشكر الله متابعتكم، جعل الله هذا في موازين الحسنات، والشكر موصول لفريق العمل ولكل القائمين على قناة الندى. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجعل هذا في موازين حسناتهم، حتى ألتقي بحضراتكم في نفس هذا الموعد يوم السبت القادم إن شاء الله. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه.